قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم كل عام أنتم بخير كل عام وأنتم إلى الله أقرب كل عام وأنتم تنعمون بفضل الله عليكم أن بلغكم رمضان فقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون ربنا 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان ويدعونه سبحانه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا أن بلغنا رمضان كل عام وأنتم بخير وكل عام وضيفي وضيفكم بل نحن ضيوف على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري أهلا ومرحبا بكم كل عام وأنتم بخير
حياك الله ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام وأهنئهم بشهر رمضان المبارك هذا الشهر الذي يعظم أجره وثوابه الذي يزداد الناس فيه قربا من الله عز وجل الذي تصفو فيه القلوب الذي جعله الله عز وجل موسما من مواسم التقوى فأهلا وسهلا بالجميع
أهلا ومرحبا بكم ورب العالمين يشير إلى فضل هذا الشهر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن الثمرة واضحة في سياق هذه الآية الكريمة الثمرة هي التقوى كيف تتحقق هذه التقوى مع الصيام مع الصبر في شهر رمضان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد التقوى كلمة عظيمة وغاية جليلة قصدتها النصوص الشرعية في مواطن كثيرة ولذلك هذه التقوى هي الوصية التي أوصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين كما في قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه التقوى ذكر الله جل وعلا أنها المعنى الذي من أجله شريعت الشرائع بل جميع العبادة مأمور بها من أجل تحصيل هذه التقوى فإن أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم
تتقون
هذا أول أمر يلاقيه قارئ القرآن نعم. في سورة البقرة نعم. فهذه التقوى أمر عظيم لا بد أن نسعى إليه التقوى مبدأها في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن إصلاح هذا القلب مسألة مهمة وضرورية إذا صلح القلب صلحت أحوال الإنسان كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
نعم.
هذا القلب بيد رب العزة والجلال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ذكر الله عز وجل خصال التقوى في آيات كثيرة هذه الخصال تنتج عما في القلب كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت
للمتقين
من هم المتقون
الذين
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انظر للآية الأخرى يقول الله تعالى فيها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمتقون هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الست وظهرت عليهم. إذن هذه التقوى متى وجدت عندنا صلحت أحوالنا واستقامت أمورنا، سواء ما يتعلق بأمور الآخرة فإن الذين اتقوا قد جعل الله لهم الجنات كما في آيات كثيرة، بل إن استقامة أحوالنا في الدنيا مرتبطة بتحصيل التقوى. نعم مرتبطة بتحصيل التقوى، كما يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له الآية الثانية يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا. إذن إذا أردنا استقامة أحوالنا في الدنيا والآخرة علينا باكتساب هذه التقوى. متى نكتسبها؟ من أوائل المواسم التي نكسب فيها التقوى، هذه الأيام أيام شهر رمضان كما قال سبحانه: لعلكم تتقون. إخواني إن شاء الله سيقرؤون في شهر رمضان آيات القرآن،
نعم،
لينظروا هذه المفردة مفردة التقوى في الآيات القرآنية كم مرة ذكرت، مرة هي العلة ومرة هي الغاية ومرة هي المنطلق الذي ينطلق منه الإنسان إلى الأعمال الصالحة. فحينئذ ينبغي بنا أن نلتفت إلى هذه التقوى التي في القلب. التقوى لها أسس تحركها، أول هذه الأسس مخافة رب العالمين. لا. إذا خفت الله بدأت توجد التقوى في قلبك، لأن التقوى مأخوذة من معنى الوقاية.
لا.
كأنك جعلت بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية تقيك من هذه من غضبه ومن عقابه. هذه الوقاية هي التقوى، منطلقها الخوف من الله جل وعلا، الخوف من رب العزة والجلال. نعم. الخوف عبادة نتقرب بها إلى الله، ليس كما يقول بعض الطوائف لا نعبد الله إلا بالمحبة،
ندخل إلى الله من باب الذلة.
نعم كما ذكر الله جل وعلا في مواطن من كتابه. بل إن هذه هي عبادة العلماء وهي عبادة الخاصة، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله
من عباده العلماء.
يخشى، هذه جزئية من جزئيات الخوف. فلا تخذنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمؤمنون يخافون من الله جل وعلا، بل إن الله سبحانه قد أثنى على الخائفين ورتب على خوفهم الأجور العظيمة، يقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه
جنتان،
إلى آخر الآيات في سورة الرحمن وهي آيات عظيمة. إذن هذا الخوف صفة نسعى إليها، خوف من الله. قد يقول القائل: كيف تربون أنفسكم على الخوف، تربون أنفسكم على التذلل؟ نقول: نحن نربي أنفسنا على أن ينحصر خوفنا بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون مقاصدنا لله جل وعلا، لا نلتفت إلى غير الله في خوفنا، بخلاف غيرنا فهو يخاف من تلك الأسباب. نحن عندما نخاف، غيرنا يخاف من المرض، غيرنا يخاف من العدو، غيرنا يخاف من أمور كثيرة، لكن نحن لا نخاف إلا من الله، لا نخاف العدو، وإنما نخاف من الله أن يسلط علينا العدو أو أن يسلط علينا المرض. ولذلك قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فأولياء الشيطان يخوفهم الشيطان، فلا تخافوهم، لا تخافوا من أولياء الشيطان. فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا إلا بأمر الله، فخافوا من الله أن يسلطهم عليكم. ولذلك نحن لا نخاف من هؤلاء الأعداء، لا من مشرق ولا من مغرب، لا نخاف من الصفويين ولا من اليهود ولا من غيرهم، إنما نخاف من رب العزة والجلال أن يسلطهم علينا بسبب ذنوبنا. والله تعالى قد تكفل لنا أن ينصرنا متى نصرنا دينه، وإذا نصرنا الله فوالله لن يقف في وجهنا شيء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن نحن نحتاج إلى زراعة الخوف في قلوبنا. كذلك من المنطلقات التي تنطلق منها التقوى عبادة الرجاء، فنرجو الله جل وعلا أن يتفضل علينا وأن يرحمنا سبحانه، فهو الذي يحسن إلى العباد، وهو الذي يعطي، وهو الذي يرزق بلا حساب، يعطي من يشاء ما شاء، لا راد لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو سبحانه الغني، خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة. ومن هنا فنحن نرجو رب العزة والجلال، نرجوه ابتداء فيما يتعلق بالآخرة، فنحن ندعوه خوفا وطمعا. الطمع هذا هو الرجاء، نطمع في الله جل وعلا، لا نرجو أحدا سواه. هذه المظاهر الكونية التي عندنا لا نلتفت إليها ولا نطمع بها، لأننا إنما تعلقت قلوبنا برب العزة والجلال وحده سبحانه. كذلك من منطلقات هذه التقوى محبة رب العزة والجلال، فإننا نحب الله أشد من محبتنا من كل شيء، ومحبتنا لله لا يماثلها محبة أحد لأحد، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فنحن نحبه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم
فسوف يأتي الله بقوم
يحبهم
ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن هذه هي المنطلقات التي ننطلق بها في التقوى. إذا تمكنا من إصلاح قلوبنا في شهر رمضان استقامت أحوالنا وصلحت أمورنا، لأن القلب هو المنطلق. أعرض لك بعض الآيات القرآنية التي تعول على ما في القلب. في سورة الأنفال ذكر الله عز وجل غزوة بدر، ومما ذكره ما يتعلق بالأسرى، حيث أسر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أهل مكة قرابة 70. هؤلاء أعداء قدموا من أجل أن يقاتلوا الإسلام والمسلمين، بل قدموا من أجل أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا أصحابه ويوقفوا هذا الدين القويم. ماذا يقال لهم؟ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. عدو يريد قتلي، ويبشر بمثل هذه البشارة ويقال له أصلح قلبك وأبشر بالخير. إذا كان هذا يقال مع العدو، فكيف يقال مع الموالي، مع القريب الذي يرجو ما عند الله عز وجل ويؤمل في الدار الآخرة؟ ولذلك فإني أبشركم يا أيها المشاهدون الكرام بهذا الموسم الكريم، موسم الرحمة، موسم الغفران، موسم رضا رب العزة والجلال عنكم، فأصلحوا قلوبكم لتصلح أحوالكم الدينية والدنيوية.
نعم، إذن إصلاح القلوب بخوف ورجاء وبمحبة لرب العالمين. وكثيرون يتساءلون الآن على مدار عام بأكمله أسرفنا على أنفسنا، وها هو موسم الخيرات قد أتى، شهر يغفر فيه للعاصين ويتوب فيه رب العالمين على من تجاوز حدوده، فكيف نؤهل أنفسنا لاستقبال شهر رمضان لا نضيعه من أول لحظة فيه؟
قبل أن أدخل في جواب هذه الجزئية أشير إلى أن جانب التقوى الذي أشرنا إليه لا يعني أن يكون الإنسان معصوما
طبعا،
وقد يقع منه ذنوب وزلل. في الآية التي ذكرناها قبل قليل أعدت للمتقين، ثم جاء في صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ذكروا الله.
بل اسمع الآية الأخرى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بينما إخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، يستمرون في المعاصي، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لا يتوقفون. ومن هنا فنحن نحتاج إلى توبة صادقة كل وقت وكل حين، ليس في بداية شهر رمضان فقط، بل كلما وقعت يا أيها العبد في شيء من الذنوب والمعاصي بادر إلى التوبة، فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. في نصوص كثيرة ترغب المؤمنين في باب التوبة وفي ولوجه، إذا علم العبد أن الله جل وعلا يغفر الذنب ليس معناه أنه سيقدم على الذنب مرة أخرى، بل معناه أنه سيسعى إلى تحصيل أعمال صالحة أخرى تعوض النقص الذي فاته. عندما يشاهد الإنسان تقصيره، كم من نعمة أنعمها الله عليك لم تؤدي شكرها، هل أديت شكر عينيك؟ هل أديت شكر أذنيك؟ هل أديت شكر لسانك؟ هل أديت شكر جوارحك؟ والله ما أدينا شكر هذه الجوارح. ولذلك فنحن نحتاج إلى توبة صادقة في كل وقت وفي كل حين. لماذا؟ لأننا أصلا لم نستعمل نعم الله علينا كلها في مراضي رب العزة والجلال، غفلنا وسهونا، وبالتالي نحن نحتاج إلى توبة. شهر رمضان شهر توبة، شهر إنابة، شهر عودة إلى الله جل وعلا، شهر إصلاح القلب، شهر نقوم فيه بإصلاح مكائن أبداننا لتستمر في عطائها لجميع العام. هذا الشهر الكريم بتوبة صادقة، لكن لا بد أن تكون صادقة، يمسح الله جل وعلا بها الذنب،
ولها شروط.
بل إن التوبة الصادقة يقلب الله بها السيئات السابقة إلى حسنات. قبل أن نتكلم عن الشروط الذي ذكرت، قابلني شخص فقال لي تقولون بأن من تاب توبة صادقة بدل الله سيئاته حسنات، فأنا سأعصي ثم أتوب توبة صادقة فتحسب لي تلك السيئات حسنات، وحينئذ لا نقص علي ولا ضير. قلت له أنت أخطأت من جهتين. الجهة الأولى أنت تقول الآن أنا تبت وفي نيتي أن أعود للذنب مرة أخرى حتى تسجل سيئاتي حسنات، وبالتالي توبتك ليست بصادقة، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. وأما الأمر الثاني فأنت إنما تحوز، إن كانت توبتك صادقة فإنما تبدل السيئة الواحدة إلى حسنة واحدة، بينما صاحب الطاعة الذي أطاع في ذلك الوقت عنده الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله تعالى، فذاك ضوعفت حسناته وأنت لم تحصل مثل هذه المضاعفة.
بل ومن ضمن له أن يمد في عمره لكي يتوب أو أن يوفق في الأساس للتوبة؟
على كل ينبغي أن نكون معينين لإخواننا على ترك الذنوب وعلى التوبة الناصحة الصدوق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا ثم استغفر فأناب فغفر الله له، وقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو قد عفوت عنهم، فعاد العبد فأذنب مرة أخرى فاستغفر وتاب، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو أشهدكم أني قد عفوت عنه، فعاد العبد فعمل الذنب مرة أخرى فقال أرحم الراحمين رب العزة والجلال التواب الرحيم أشهدكم أني قد غفرت له ما دام على ذلك، يعني ما دام كلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة وعاد إلى الاستغفار، فإن الله جل وعلا يعفو عنه ويغفر له ذنبه.
نعم، ولكن التوفيق هاهنا شيخي مع قول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نعم، عندما يتوب التائب يشترط لهذه التوبة شروط حتى تكون صحيحة مقبولة معتبرة، منها ألا يكون عازما على العود للذنب مرة أخرى. بعض الناس يقول في رمضان سأترك الذنوب كلها، طيب وبعدين؟ قال بعد أول يوم من أيام شوال في يوم العيد سأعود إلى ما كنت عليه. قيل ما تبت، إذن هذه ليست من التوبة النصوح، هذه توقف مؤقت عن الذنب ليس فيه توبة. التوبة لابد فيه من عزم على عدم العودة إلى الذنب مدة حياتك كلها، أما إذا كنت مصرا على الرجوع إلى الذنب مرة أخرى فأنت لم تتب، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة. كذلك من شروط التوبة أن يكون الإنسان نادما حزينا أن فوت وقته وجهده في معصية الله عز وجل، هذه المعصية التي لا يستفيد منها لا في دنيا ولا في آخرة، تضيع ثمرة حياته وتصرفه عما خلق له، هذه الذنوب والمعاصي تصرفه عن ما فيه نفع له وما فيه صلاح لأحواله في الدارين في الدنيا والآخرة، وحينئذ فهو نادم أن أقدم على هذا الذنب، وهذا الندم بحد ذاته قربة يتقرب بها لله عز وجل. إذا كنت ممن ينكسر قلبه بسبب ذنوبه فحينئذ أبشر بالخير، لأنك قد وجدت منك عبادة من عبادات الله عز وجل ألا وهي الندم. ومن هنا المؤمن يسعى إلى أن يكون منكسرا في علاقته مع الله عز وجل، ذليلا خاضعا له سبحانه وتعالى، لا يخضع لأحد سواه، لا يذل لأحد سواه، إنما يخضع للعزيز الجبار لرب السماوات والأراضين جل وعلا، وبالتالي فهو حينئذ العزيز بالنسبة للآخرين، لأنه لم يذل لأحد إلا لله جل وعلا. من شروط التوبة حتى تكون توبة صحيحة أن يقلع الإنسان عن الذنب، إذا كان يفعل الذنب ويقول أنا تائب فليست توبة مقبولة. كذلك من شروطها أن تكون خالصة لوجه الله، لا أريد إلا إرضاء رب العزة والجلال، لا أريد إلا صلاح أحوالي في الآخرة، هذه هي التوبة المقبولة. أما إذا كان الإنسان يقصد بتوبته شيئا من الأمور الدنيوية فحينئذ ليست توبة صحيحة، صحيح سيتوقف عنه الإثم فيما يأتي لكنه لن يعفى عنه ما مضى. مثال ذلك، لو كان أحد الموظفين عندك في قناة صفا قلت له يا فلان سأعطيك المبلغ الفلاني ولا تشرب الدخان مرة أخرى، فحينئذ ترك الدخان لك ما تركه لله، وبالتالي لا يأثم بشرب الدخان فيما يأتي، لكنه ليس من التائبين فلا يستحق أجر التوبة، ولا تتبدل سيئاته السابقة إلى أن تكون حسنات لأنه لم يتب لله.
النية ها هنا،
إذن لا بد أن تكون لله من أجل أن ينيله الآخرة. مثال ذلك، إنسان يعمل شيئا من الذنوب فابتلاه الله عز وجل بشيء من المصائب الدنيوية فترك تلك الذنوب من أجل أن يسلم من تلك المصائب الدنيوية، فحينئذ هذه التوبة ليست لله من أجل الدنيا، وبالتالي فإن هذه التوبة لا تمحو الذنوب السابقة، تبقى الذنوب على ما هي عليه. مثال آخر، إنسان ابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر فجاءته الأمراض، تليفت عنده كبده ومن أمراض البدن التي تنتج من تناول هذا الداء العفن، فحينئذ قال له الأطباء انتبه لنفسك، إن كنت تريد أن تبقى حيا فاترك هذه النجاسات والقاذورات، فتركها من أجل سلامة بدنه، لا يقصد إلا سلامة البدن. فحينئذ هذا لم يتب لله، هذا تاب من أجل أمر دنيوي. صحيح أنه لن يكون عليه إثم فيما يأتي، لكنه لن تمسح سيئاته السابقة. ولذلك فإني أذكر الجميع بأن يخلصوا في نياتهم لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فانوي بصيامك التقرب لله، وانوي بقراءتك القرآن التقرب لله، وانوي بصلاتك للتراويح التقرب لله، وانوي بقيامك لليل التقرب لله عز وجل والحصول على أجل الآخرة، وانوي بحفظك لصيامك من المنقصات من الغيبة والنميمة وغير ذلك من منقصات الأجر، انوي بذلك التقرب لله عز وجل حتى تؤجر على هذه الأعمال. بل انوي بأمورك المباحة التقرب لله عز وجل، إفطارك تقرب به لله لأنه يقوي بدنك على أنواع الطاعات، سحورك انوي به التقرب لله لأنك بذلك تكون من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتتقوى به على حفظ صيامك وأداء الأعمال الصالحة فيه. بل إن نومك انوي به التقرب لله عز وجل لأنه ينشط بدنك على طاعة الله عز وجل. وهكذا سائر حياتك، إذا عاملت الناس بالحسنى فانوي بذلك التقرب لله، إذا تكلمت بالكلام الطيب ليكن قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن بين عينيك، فتكون مأجورا مثابا لأنك بهذه الأفعال تطيع الله عز وجل، وتقصد بهذه الأفعال أن تحصل على رضاه وأن تكون من أهل الجنة، بل أن تكون من المرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدار.
نعم، أي تهيئة من الممكن أن تكون أفضل من هذه التهيئة؟ بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نستكمل معكم هذا اللقاء الماتع. بارك الله فيكم وإخواني، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، كل عام وأنتم بخير، وأجدد التحية لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام الذين أسأل الله عز وجل أن يزرع التقوى في قلوبهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم على صيام رمضان وقيامه وأن يجعلهم من المخلصين في هذا الشهر الكريم.
بارك الله فيكم شيخنا، أشرتم إلى شهر رمضان وفضائله وإلى أهمية أن نخلص النية ونحن نستقبل شهر رمضان، واعتاد الناس على الإكثار من العبادات في شهر رمضان مضاعفة للأجر، حتى أن البعض منهم ظن أن الزكوات لا تكون إلا في رمضان وليس في سائر العام، وهذا من أيضا هذه من الأمور التي لابد أن نبينها لإخواننا. ولكن ما دام الأمر هكذا، دعنا شيخنا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحواله وأحوال صحابته الكرام في شهر رمضان المبارك.
أحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان،
الحمد لله،
وأسأله سبحانه أن يعيننا على أنواع الطاعات فيه وأن يجعلنا من المقتدين بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد، خلاصة الأمر ما ذكر في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره. كان صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة. وحينئذ هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يواظب عليها ويحفظها في شهر رمضان، وكان يخص العشر الأواخر بما لا يخص به بقية الشهر. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن بل إن شهر رمضان هو شهر إنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم نهار رمضان وهو من الفرائض الواجبات بل ركن من أركان دين الإسلام. كان صلى الله عليه وسلم يجود في رمضان وينفق في رمضان ويعطي في رمضان، ولا يعني هذا أن الإنسان يقتصر في نفقته على رمضان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن الخزائن بيد رب العزة والجلال، ومن ثم هو يعلم أنه إذا أنفق فإن الله عز وجل سيخلف عليه بما هو أكثر، فإن الله جل وعلا أكرم منا، ومن هنا فإذا تصدقنا بشيء فسيعطينا أكثر مما بذلنا، كما قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق عليك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا اللهم أمس أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. والنصوص الدالة على هذا كثيرة، ومن هنا فإنه ما نقص مال من صدقة، وليست الصدقة خاصة بشهر رمضان، وإن كان يتصدق في رمضان ما لا يتصدق في غيره. إذا كان الناس لا ينفقون إلا في رمضان فنقول لهم قد تكون النفقة في غير رمضان أفضل وأحب عند الله عز وجل. كيف ذلك؟ إذا وجدت المسغبة وحال الفقر الشديد فحينئذ تكون النفقة أعظم أجرا وأكثر ثوابا. ولذلك لما ذكر الله عز وجل اقتحام العقبة ذكر أن خصالها فك الرقبة أو إطعام
في يوم ذي مسغبة،
إيش؟ يتيما ذا مقربة أو
مسكينا
ذا متربة. فإذا وجدت الصدقة في وقت المسغبة وقت شدة الجوع كانت أعظم أجرا، كانت أعظم أجرا.
وكأنكم تشيرون إلى ما مر بإخواننا بارك الله فيكم في هذه الدول التي تعرضت لثورات واضطهادات، ويعني هم في حاجة إلى معونة إخوانهم خاصة في هذا الشهر الكريم.
النفقة على المضطر أعظم من النفقة على المحتاج.
نعم.
المحتاج إذا أنفقت عليه فأنت مأجور، وإذا أنفقت على المضطر كان أجرك أكثر وثوابك أكثر وأعظم. ومن هنا فإن النفقة على المضطرين يتوجه إليها العقلاء الذين يرغبون في استجلاب رضا رب العزة والجلال بأسرع ما يمكن.
نعم.
المضطر إذا دعا لك استجيب له، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وبالتالي بادر لأن تستثمر هذه الدعوة لتكون لك، فإن المضطر مستجاب الدعوة. والذي أوصي به أيضا أن يتقرب الجميع بالدعاء لهؤلاء المستضعفين، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وعلينا أن نحرص على أن نكون ممن اتصف بالصفات التي توهي للإنسان لأن يقبل دعاؤه، والله كريم يجيب دعاء الداعين. إذا نظرت إلى آيات الصيام وجدت في أثنائها آية متعلقة بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا يأمرنا بأن ندعوه ويعدنا بأن يجيب، بل انظر للآية الأخرى التي فيها وعيد لأولئك الذين يعرضون عن الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين. ومن هنا فإني أذكر الجميع بعبادة الدعاء خصوصا في أوقات الإجابة، ومن أوقات الإجابة وقت الإفطار، فإنه قد ورد في الحديث أن للصائم دعوة مستجابة حين فطره، وكذلك في وقت الأسحار في آخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل، فإن الرب جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وكذلك أذكر إخواني بأن يكثروا من الدعاء في السجود، فإن السجود من مواطن الدعاء. ليكن شهر رمضان منطلقا نعود فيه إلى الله جل وعلا بجميع أمورنا وفي كل أحوالنا. لو عدنا إلى الله فكنا مع الله لكان الله معنا، فصلحت أمور آخرتنا وجاءتنا الدنيا وهي راغمة. فإن من كان يريد الآخرة فإنه حينئذ سيجعل الله له من أمور دنياه ما يسعده فيها، فإن الله قد وعد المؤمنين بحسن المآب في الآخرة وكذلك بحسن الحياة، كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا: من آمن وقال في نصوص كثيرة تذكر أن رب العزة والجلال يعطي المؤمنين الدنيا والآخرة متى كانوا ممن يتوجه إليه سبحانه بعباداتهم. شهر رمضان صحيح أنه تتأكد فيه العبادات ويعظم أجرها وثوابها، وأنه يستحب للإنسان أن يكثر من العبادة فيها، لكن لا يعني هذا أن نخلي بقية السنة من العبادات، ولا يعني هذا أن نجعل بقية السنة موطنا للمعاصي. المؤمن يتحرز في رمضان ما لا يتحرز في غيره، بل إنه في رمضان يترك المباحات فضلا عن المكروهات من أجل أن يغتنم وقته في أنواع الطاعات من الواجبات والمستحبات. وبهذه المناسبة أذكر إخواني جميعا بمهاجمة ومحاربة ومقاطعة أولئك الذين يصدون الناس عن سبيل الله من خلال دور المعاصي واللهو التي يدخلها بعض الناس في بيوتهم، إما بمسلسلات أو بحلقات أو بأنواع الفسوق والفجور. هذه ليست من طاعة الله في شيء، وليس رمضان موسما لها. هكذا أيضا تلك الأعمال التي هي نوع من أنواع القمار تستعمل في مسابقات وهي قمار محرم في الشريعة، والكسب المترتب عليه كسب حرام خبيث. لا ينبغي أن نجعل شهر رمضان موسما له، علينا أن نطهر شهر رمضان من هذه المظاهر. والمؤمن يؤجر بتركه مشاهدة هذه القنوات في شهر رمضان، فليكن منك فقط في شهر رمضان توبة من مشاهدة مثل هذه القنوات حتى تحوز على أجر التائبين في هذا الشهر الكريم. وليكن كل واحد منا مرغبا لإخوانه وزملائه في مقاطعة مثل هذه المحطات التي تحارب الله ورسوله. لا ينبغي أن نكون مجاملين لهم، هم يحاربون الله ونحن نجاملهم ونسكت عن محاربتهم لله، بل علينا أن نكون صرحاء وأن نبين للناس أن هذه التصرفات مخالفة للشريعة، معصية، ذنب. ليس شهر رمضان محلا لها، بل كل السنة ليست محلا لها. ومن هنا فإني أخوف القائمين على تلك القنوات، سواء كانوا من ملاكها أو من إداريها أو كانوا من الموظفين فيها أو الفنيين، أخوفهم من الله أن يكون عليهم آثام في شهر رمضان. فكل عمل يعرض في شهر رمضان من أعمالهم يترتب عليه إثم لمن شاهده، فعليهم وزر مماثل لوزر كل من شاهد ذلك العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي المقابل أذكر بعظم أجر أولئك الذين استعملوا هذه القنوات في جعل الناس يعبدون الله، في جعل الناس يطمئنون في حياتهم بذكر الله، في جعل الناس يرجعون إلى كتاب رب العزة والجلال فيحكمونه على أنفسهم ويقرؤونه في أوقاتهم وخلواتهم، ويتدبرون المعاني العظيمة التي في هذا القرآن الكريم وينطلقون منها لسائر حياتهم.
نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. إذن الصيام والقرآن صنوان، وأيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن أيضا الصيام والقيام صنوان. إذن القرآن في رمضان في شهر القرآن، والقيام في رمضان في شهر القيام.
نعم، بالنسبة للقرآن والقيام، هذه أمور تؤثر في النفوس، تزرع الخير في النفس، تربي النفوس على أمور يرتاح معها العباد وتستقر نفوسهم. كيف ذاك؟ القرآن فيه الأخلاق الفاضلة، القرآن فيه الطمأنينة، فيه راحة النفوس، القرآن فيه سعادة الإنسان في دنياه وآخرته، وهكذا القيام فيه لذة مناجاة رب العزة والجلال، فيه الحلاوة التي لا يجدها الإنسان في غيره من الأعمال. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن هنا ينبغي أن نستشعر هذه المعاني في صلواتنا. كيف نستشعرها؟ هذا الذي نحتاج إليه، وهو برنامج عملي يسير الناس عليه. إذا كنا نطالب الناس بتخطيط أيامهم في شهر رمضان ليوزعوا الطاعات على أوقات الشهر، فهكذا ينبغي بنا أن نعلمهم كيف يستفيدون من الأعمال الصالحة التي يؤدونها في رمضان. مثال ذلك في الصلاة. هذه الصلاة لا بد أولا أن نستعد لها. من أوجه الاستعداد هذا الوضوء.
نعم.
من أوجه الاستعداد كون الإنسان يستعيذ من الشيطان في أول صلاة بعد تكبيرة الإحرام. من أوجه الاستعداد أن يأتي إلى الصلاة وهو نشيط البدن، مهيئ لأن يفهم ما يقرأ عليه، لا يأتي إليها وهو تعب أو وهو كسلان أو عليه ضغوط وهموم يزيلها كلها. كذلك ينبغي بالإنسان فيما يتعلق بالقرآن أن يتدبر آيات القرآن، وأن يتدبر ما يقرأه في صلاته. إذا قال الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل ما تفكر فيه، أكبر من الدنيا وما فيه، أكبر من السماوات والأراضين، أكبر من الملك والرئيس، أكبر من رئيس الوزراء وكبار الموظفين، أكبر من المال، أكبر من الشهوات، أكبر من النساء، الله أكبر. ثم بعد ذلك إذا قرأ سورة الفاتحة تفكر في المعاني التي تشتمل عليها هذه الآيات العظيمة: إياك نعبد لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين لا نطلب العون من غيرك يا الله. ثم بعد ذلك يتفكر في سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ما معناهما وما دلالتهما، وهكذا الآيات التي يقرأها الإنسان ويقرأها الإمام يتفكر فيها حتى يستفيد من صلاته. كذلك فيما يتعلق بالصلاة ينبغي بالإنسان أن يتعلم أركان الصلاة وشروط الصلاة وسنن الصلاة حتى يحضر القلب في صلاته. عندما لا يعرف الإنسان سنن الصلاة فإنه يعمل أعماله بتلقائية بدون أن يكون مفكرا فيها، وبالتالي سرعان ما يند فكره عن صلاته، بخلاف ما إذا عرف سنن الصلاة فماذا يفعل بيديه، ماذا يفعل بأصابعه، ماذا يفعل بأذنيه، كيف يفعل برأسه، كيف يفعل بركبتيه، كيف يفعل بأصابع قدميه، كلها قد نقلت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فيها، وبالتالي نقتدي بهذا النبي الكريم الذي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا صليت كذلك تمكنت من إحضار قلبك في الصلاة، وحينئذ نفعتك الصلاة، وأصبحت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في حقك. أما إذا صلى الإنسان بقلب لاهن إذا سلم لم يذكر من صلاته إلا تكبيرة الإحرام، فحينئذ يقال له لم يكتب من صلاتك، لم يكتب لك من صلاتك إلا الشيء القليل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينصرف من الصلاة ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها ربعها، بل قد ينصرف بعضهم من صلاته وهو لم يكتب له إلا عشر صلاته.
نعم، إذن هناك أحيانا ما تحدث اختلافات بين إخواننا في المساجد، خاصة فيما يتعلق بصلاة القيام. البعض يقول نصلي 8 ركعات، الآخرون يقولون نصلي 20 ركعة، وها هنا يعني تركوا الأمر إلى الخلاف. وأهمية أن ننبذ الخلافات خاصة في بيوت الله في شهر رمضان.
هذا ليس خلافا يا أخي العزيز، هذا تنوع، فإن الطاعات تتنوع، وبالتالي كل يفعل ما يناسبه. فهناك إمام يطيل القراءة فيكتفي ب8 ركعات لأنه عنده من قراءة القرآن ما يعوض كثرة الركعات، بينما إمام آخر تكون قراءته أقل من قراءة الأول، وبالتالي يعوض هذا النقص من خلال كثرة الركعات. فحينئذ هذا تنوع، والناس يتفاوتون في استحضارهم لأذهانهم في صلواتهم، يختلفون فيما يتعلق بقدرتهم البدنية، قد يتحملون الطول وقد لا يحتملونه، وبالتالي كل يصلي مع الإمام الذي يتناسب مع قدراته ويكون ذهنه حاضرا عند قراءة هذا الإمام،
فليصلي أحدكم نشاطا.
وبالتالي فكل إمام يراعي أحوال المأمومين لديه، يتقرب بذلك لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة جدا، ولذلك كان يكتفي ب8 ركعات. فمن كان يطيل قراءته كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فليقتصر على عدد الركعات التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا التنوع الذي تذكر ليس اختلافا، بل هو تنوع محمود يتناسب مع أحوال الناس، ويصلي كل واحد من الناس بما يتناسب مع قدرته ويتناسب مع حضوره للذهن، ومن ثم فهذا من الأمور المحمودة وليس من الأمور المذمومة.
بارك الله فيكم شيخي، يعني مع بدايات شهر رمضان أوصنا، بارك الله فيكم.
الوصية للجميع بأن يستغلوا الشهر في تربية قلوبهم، في تحقيق الغاية التي فرض صيام رمضان من أجلها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت قبل أن تؤدي أي عمل ينبغي بك أن تنظر إلى الهدف الذي من أجله تؤدي هذا العمل، من أجل أن تعرف أنك قد وصلت إلى غايتك وهدفك من هذا العمل. صيام رمضان وقيامه والأعمال الصالحة نهدف منها إلى معاني من إرضاء رب العزة والجلال، من تكثير الأجر والثواب. من أعظم المعاني التي نسعى إليها تحصيل التقوى في قلوبنا. ولذلك فإني أوصي الجميع بأن يعملوا أعمالا كثيرة في شهر رمضان من أجل تصفية قلوبهم. ورد في الحديث أن القلوب عندما يعمل الإنسان شيئا من الذنوب والمعاصي ينكت فيها نكتة سوداء، نقطة سوداء، حتى يطمس على القلب. التوبة والأعمال الصالحة تزيل تلك النقط السوداء التي وجدت على القلب. ولذلك قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كسبه العباد أصبح مغطيا على القلب. ومن هنا هذا الذي يجعل الناس تقرأ عليهم آيات القرآن لا يلتفتون إليها. لماذا؟ لأن قلوبهم قد غطيت. يستمعون المواعظ التي لو نزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك لا يتفكرون فيها. لماذا؟ لأن قلوبهم مسودة مغطاة عليها مثل الران، وحينئذ فنحن نحتاج إلى تصفية هذه القلوب وإزالة ما علق بها من سوء الذنوب والمعاصي من خلال توبة صادقة، من خلال تحصيل التقوى، من خلال أعمال صالحة نؤديها في هذا الشهر. يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن هنا فأنت يا أيها الأخ الكريم اغتنم بقية حياتك، فإنك لا تدري متى يفجأك الأجل، قد تموت قبل أن تدرك شهر شوال، بل قد تموت قبل أن تبلغ شهر رمضان، وأنت تتمكن من التخلص من الذنوب في لحظة واحدة بتوبة صادقة وندم صحيح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم موفقين متعاونين على البر والتقوى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق إخواننا القائمين على قناة صفا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلهم منارة هدى إلى قيام الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ولا أنسى أن أدعو لك بخيري الدنيا والآخرة، وأدعو لإخواني وزملائي ممن شاركونا في إعداد هذا اللقاء أن يجمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخنا، شكر الله لكم. في ختام هذا اللقاء الطيب أتوجه بخالص الشكر والتهنئة بشهر رمضان لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، شكر الله لكم وبارك الله فيكم شيخنا.
الله يحييك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.
اللهم أمين. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى ينضم إليكم الزميل محمد صابر يستكمل معكم هذه الليلة المباركة. كل عام